بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث حول رواية علي بن أبي حمزة، وقد أشرنا إلى أن هناك كلاما في سند هذه الرواية. أول نقطة ينبغي الالتفات إليها أن الرواية مروية عن الثمالي أو مروية عن البطائني. من يرجع منكم إلى كلمات غير واحد، طبعا اتفاقا هذه الرواية أيضا لم يستند إليها سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، فلم يذكرها لا في مستنده ولم يذكرها أيضا في منهاجه، وإنما الاستناد إليها ورد في كلمات غيره. طبعا لعل عدم استناد سيدنا قدس الله تربته الطاهرة إليها لأنها ضعيفة سندا فلم يعمد إلى الاستدلال بها. على أي إحنا الكلام في أن الوارد في سندها أو الراوي هل هو أبو حمزة الثمالي كما التزم بذلك الأستاذ السيد الهاشمي قدس الله تربته الطاهرة، أم أن الوارد في سندها هو علي بن أبي حمزة البطائني؟ أقول البناء على كون المقصود بالراوي هو الثمالي اشتباه أو في غير محله. الوارد في الرواية هو علي بن أبي حمزة البطائني. جملة من طبعات كتاب الكافي خلت عن الإشارة إلى الثمالي، وإنما وارد في بعضها التعبير بالثمالي وهو غلط جزمان، لأنه بحسب الطبقة أن الذي يروي عنه قاسم بن محمد الجوهري هو علي بن أبي حمزة البطائني وليس الثمالي. بل أكثر من هذا، نجد أن الصدوق في الفقيه قد روى الرواية ذاتها مبتدئا باسم علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة الذي يبتدئ الصدوق به في كتابه الفقيه هو البطائني وليس الثمالي، ولذا لا مجال للقبول بما أفاده السيد الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه من أن المقصود بالراوي هو الثمالي، وتعبيره عن الرواية بالمعتبرة أو الصحيحة على خلاف الصناعة والعصمة لأهلها. بعد البناء على أن الواقع في سند الرواية هو البطائني وليس الثمالي، يقع الكلام في تحقيق أو تنقيح السند. قلنا إذا اعتمدنا سند الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة أو سند الشيخ الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه، ففي السند مشكلتان. المشكلة الأولى من جهة قاسم بن محمد الجوهري، والمشكلة الثانية من جهة علي بن أبي حمزة البطائني. أما إذا اعتمدنا على طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه ففي السند أيضا محمد بن علي ماجلوي. قلت وأكرر بأن قاسم بن محمد الجوهري لا يمثل لنا مشكلة في المقام، لأننا نقبل كبرى مشايخ الثقات. قاسم بن محمد ممن روى عنه المشايخ الثقات، وبناء على التسليم بالكبرى ستكون النتيجة البناء على وثاقة قاسم بن محمد لرواية المشايخ الثقات عنه. الصيد كل الصيد في علي بن أبي حمزة البطائني، مو يقول الصيد في جوف الفراء، جوف الفراء هو علي بن أبي حمزة البطائني. الكلام كل الكلام في علي بن أبي حمزة البطائني وكيفية التعاطي مع مروياته. قلت فيما مضى وأكرر بأنني لن أتعرض البحث من كافة جوانبه حتى لا يطول المقام، وإنما سأركز فقط على ما يدل على تضعيف الرجل ليس إلا. بداية أقول في علي بن أبي حمزة البطائني أقوال ثلاثة، هو محل خلاف عند الأعلام وفيه أقوال ثلاثة. القول الأول البناء على وثاقته مطلقا، بمعنى من دون فرق بين ما قبل الانحراف العقائدي بالوقف وما بعده، فكما كان ثقة قبل الانحراف فهو ثقة أيضا بعد الانحراف. القول الثاني: البناء على الالتزام بضعفه مطلقا، فلا يعول على شيء من مروياته ما قبل الانحراف، ولا يعول على شيء من مروياته بما بعد الانحراف. طبعا داعي البناء على هذا الإطلاق لعدم وضوح مروياته قبل الانحراف. نحن الآن بأيدينا مجموعة من الروايات لعلي بن أبي حمزة، لا نعلم أن هذه مما رواها قبل الانحراف أو مما رواها بعد الانحراف، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر، فيبنى على رفع اليد عن الجميع. القول الثالث وهو البناء على التفصيل، فيعمل بمروياته التي رواها قبل الانحراف العقدي، وترفع اليد عما رواه بعد انحرافه العقدي. طبعا طبقا للقول الثالث لا بد من وجود ضابطة يعول عليها حتى يميز أن هذا مما رواه بعد الانحراف أو مما رواه قبل الانحراف. ولا يتصور أحدكم صعوبة التمييز، فإن التمييز سهل جدا، إذ يكفي أنه ليس لابن أبي حمزة رواية عن الأئمة المتأخرين. مثلا لو جينا نتكلم في حسن بن محمد بن سماعة، هذا يمثل إلينا مشكلة، لأنه روى عن الأئمة المتأخرين وإن كان من الواقفة، فبالتالي ما نقدر أن نقرر بأن هذا مما رواه قبل الوقف أو رواه بعد الوقف. لكن لما انجي لعلي بن أبي حمزة البطائني، هل يوجد له رواية عن الأئمة المتأخرين؟ يعني روى عن الإمام الرضا عليه السلام، أو روى عن الإمام الجواد عليه السلام مثلا، أو لم يروي؟ لو لم يكن له رواية عن الأئمة المتأخرين، فبالتالي ستكون مروياته كلها مما قبل الوقف، وهذا موجب لترتيب الأثر. هذا أيضا نقطة، هل يمكن التعويل عليها والالتزام بها أو لا؟ راح أشير لها بعد قليل. هذا الأقوال الثلاثة. سوف أركز كما قلت على استعراض ما ورد في مقام التضعيف. الذي يتصور في مقام التضعيف لعلي بن أبي حمزة البطائني أمرا. الأمر الأول: مقالة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. والأمر الثاني: مقالة ابن فضال في حقه. طبعا راح أنقل من كتاب معجم رجال الحديث السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، المجلد 12 من له المعجم، صفحة أظن 235، جزء 12، 235. هذه الرواية الأولى التي سوف أنقل، وهي رواية الإمام الرضا عليه السلام. طبعا الرواية نقلها الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، ونقلها أيضا الكشي، هي نفس الرواية. عن أحمد بن عمر قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول في ابن أبي حمزة: أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني؟ وقال: إن أبا إبراهيم يعود إلى 8 أشهر. شاهدنا: فما استبان لكم كذبة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يخبر أن جميع ما كان يقوله علي بن أبي حمزة غير صحيح، بان خطأه، بان اشتباهه، بان عدم صحته. ألا زلتم تعتقدون بأن هذا الرجل ليس كذابا؟ هذا كذاب بعد. أخبركم بأن الإمام موسى عليه السلام يعود بعد 8 أشهر، وقد مضت سنة مثلا ولم يعود الإمام موسى عليه السلام، ألا يدل هذا على أنه كذاب؟ فتكون الرواية واضحة الدلالة على المدعى في إثبات أن الإمام يشهد بكذب علي بن أبي حمزة البطائني، وبالتالي يثبت المطلوب. هذا مورد. المورد الثاني الموجب لتضعيف علي بن أبي حمزة البطائني هي شهادة علي بن فضال في حقه بأنه كذاب متهم أو كذاب ملعون. عندنا طبعا عبارتان إلى ابن فضال في شأن علي بن أبي حمزة، العبارة الأولى والعبارتان منقولتان في كتاب الكشي. العبارة الأولى هذه، قال ابن مسعود، طبعا نقلها أيضا ابن شهراشوب في كتابه المناقب، قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن ابن فضال يقول: ابن أبي حمزة كذاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. إذا هذه شهادة صريحة بعد نص، ابن أبي حمزة كذاب ملعون، واضحة في تحقق الغرض. عندنا مورد آخر أيضا منقول عن ابن فضال يشير إلى هذا المعنى. شنو؟
يعني يقول كذاب ملعون ورويت عنه.
أيوة.
روايات كثيرة.
أيوة.
كذاب ملعون كثر عنك.
جميل. التفاتة جدا جميلة. التفاتة جدا جميلة. خوب. يعني بالنتيجة وش يتصل؟
بس إلى أنه هذه الرواية أو الكلام يعني مضطرب.
بس خب يعني مجرد الرواية زين لا تعني الناقل، الرواية يعني سمعت من، لكن هل أنه حدث بما روى أو لم يحدث؟ وهذا أيضا احتمال ثاني، أنني رويت عنه حال الاستقامة والآن قد بان لي انحرافه، فلا أستحل الرواية عنه يا سيد زكي بعدما ثبت الانحراف.
كان كذاب ملعون يعني عنده كذب صريح.
يبو ذا الكلام وهذا الآن الكلام الآن اللي نريد أن نصل، شهادة ابن فضال شهادة مطلقة في شأن علي بن أبي حمزة بأن ابن أبي حمزة كان كذابا منذ البداية، أم أن علي بن أبي حمزة بعد الانحراف صار كذابا؟ وبالتالي فبناء على هذا المعنى سوف يكون قوله رويت عنه تفسير القرآن ما قبل الانحراف. فإذا لا يرد إشكالكم. وهذا ما ذكرت أنا، هناك أقوال ثلاثة في شأن علي بن أبي حمزة، فلعل القائلين بالقول الثالث مثلا هم يلتزمون بهذا المعنى في عبارة ابن فضال. العبارة الثانية الموجودة عندنا لابن فضال هي التالي: مقالة ابن فضال عن علي بن الحسن ابن فضال أنه قال أنه كذاب متهم. شوف قبل قليل كذاب ملعون، العبارة الثانية كذاب متهم: روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا عليه السلام قال بعد موت ابن أبي حمزة إنه أقعد في قبره، فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. أيضا العبارة الثانية كالعبارة الأولى من حيث الدلالة والصراحة في أن ابن أبي حمزة كذاب وبالتالي يكون موجبا لرفع اليد عن مروياته، هذا ما يتصور في مقام التضعيف.
هل هذه ثابتة ما نقل عن
ما نقل عن؟
يعني هذا الكلام كلام يعني ثابت.
هسه الآن الكشي
ينقلها فقط الآن نقل يعني.
لا. من أنتم الآن تتحدثون عن المنقول عن ابن فضال أو كلام ابن فضال؟ كلام ابن فضال شهادة المفروض.
نقل عن يعني ثابت.
بلى، ما هو الآن هذا منقول، الكشي ينقل هذا الكلام، يحكى عن الكشي، يحكى عن الشيخ الطوسي بطريق متصل. بلى طيب، هذا ما ذكر في المقام. انجي الآن نريد أن ننظر في هذين الوجهين اللذين استند إليهما في مقام التضعيف، هل يصلحان للبناء على ضعف علي ابن فضل ابن أبي حمزة أو لا. أبدأ بعبارة ابن فضال. نقلنا عن ابن فضال عبارتين، العبارة الأولى وهي التي تضمنت ابن أبي حمزة كذاب ملعون، هذه العبارة كما رويت في شأن علي بن أبي حمزة رويت في شأن ابنه علي بن حسن ابن علي ابن أبي حمزة البطائني، يعني ذات العبارة الصادرة من ابن فضال مرة تنسب أو تذكر في شأن الأب ومرة تذكر في شأن الابن، وهذا المعنى أشار إليه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة على ما في المعجم صفحة 246 من المجلد 12 كما ذكر. أنقل كلام السيد الخوئي. بقي هنا شيء وهو أن المذكور في كتاب الكشي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة الولد أن علي بن الحسن بن فضال ذكر أنه كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. طيب، فإذا الآن الكشي ينقلها عن الابن، وتقدم عن الكشي عنا رواية ذلك في علي بن أبي حمزة والد الحسن، فإذا منقول مرة في الابن مرة في الأب، كلام السيد الخوئي. ومن البعيد جدا تعدد الواقع، وكتابة علي بن الحسن بن فضال تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، تارة عن علي بن أبي حمزة وأخرى عن ابنه الحسن، إذن هذان مبعدان يجعلنا نتوقف في صدور هذه الكلمة أو الشهادة في حق الاثنين، إذن لا بد من أن تكون صادرة في حق أحدهما دون الآخر، فلا بد كلام السيد الخوئي من وقوع الاشتباه في ذكر القضية مرتين. طيب رأيك سيدنا، والظاهر صحة النقل الأول أنها في الابن وليست في الأب، وذلك لعدم التصريح عند ذكره ثانيا بعلي بن أبي حمزة، وإنما المذكور فيه ابن أبي حمزة، ولعل المراد به الحسن بن علي بن أبي حمزة، والذي يدلنا على ذلك أن علي بن الحسن بن فضال لم يدرك الرضا سلام الله عليه، دل أكد عليه دائما علم الطبقة، منت أحيانا كثيرة كيف تستطيع أن تقرر أن هذه عمن وعمن، ملاحظة طبقة المتحدث كيما تقرر أن هذا المتحدث يروي أو لا يروي. الآن إذا علي بن الحسن بن فضال لم يدرك الإمام الرضا عليه السلام، وعلي بن أبي حمزة البطائني مات في زمان الإمام الرضا عليه السلام، فكيف يروي ابن فضال المولود بعد زمان الرضا أو الموجود بعد زمان الرضا عمن مات في زمان الإمام الرضا عليه السلام؟ هذا شاهد صدق على أن الرواية ليست عن ابن عن البطائني وإنما عن ولده، ليست عن علي بن أبي حمزة وإنما عن ولده، وإنما هو من أصحاب الهادي والعسكري سلام الله عليهما، ولم يروي عن أبيه الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام بلا واسطة، معتذرا بأنه كان صغير السن في زمانه، فكيف يمكن أن يكتب التفسير كله ويروي أحاديث كثيرة عن علي بن أبي حمزة البطائني الذي مات في زمان الرضا عليه السلام؟ ويؤكد ما ذكرنا أن النجاشي ذكر في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الكشي سؤال محمد بن مسعود علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن أبي ابن علي بن أبي حمزة، وبما ذكرنا يندفع ما يتوهم من أن الصحيح نسبة القصة إلى علي بن أبي حمزة لا إلى الحسن، ما يهمنا هذا الجانب. إذا النتيجة أن العبارة التي تضمنت رويت التفسير ورويت الأحاديث هذه ليست في شأن علي بن أبي حمزة وإنما هي في شأن ولده، فتبقى عندنا الرواية العبارة الثانية التي أشرنا لها قبل قليل. قال أبو الحسن علي بن فضال علي بن أبي حمزة كذاب متهم، وعادي أن يشهد ابن فضال في شأنه. روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا عليه السلام قال بعد موت ابن أبي حمزة. إذن عندنا إلى الآن موجبان للبناء على التضعيف، شهادة الإمام الرضا عليه السلام أو إخبار الإمام الرضا عليه السلام بكذبة، إشارة للرواية التي قرأنا قبل قليل فما استبان لكم كذبة، وشهادة ابن فضال أيضا بأنه كذاب متهم، هذان هما العنصران أو الأمران الموجبان للتضعيف. بيعلق لو أواصل إنجي. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو شهادة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فيصعب ترتيب الأثر عليه لعدة جوانب، سندا ودلالة. أما سندا فإن الرواية التي أشارت إلى هذا المعنى، وقلت الرواية نقلها الكشي ونقلها الشيخ الطوسي، الرواية المروية عن الشيخ الطوسي روى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن أحمد بن عمر قال سمعت الرضا. رواية الشيخ الطوسي فيها مشكلتان، المشكلة الأولى أن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى مجهول، والمشكلة الثانية في أحمد ابن عمر. أحمد ابن عمر هذا فيه احتمالات ثلاثة، احتمال أنه أحمد ابن عمر الحلال أو الحلال على هواكم زين، احتمال الثاني أحمد ابن عمر الخلال، احتمال ثالث أحمد ابن عمر الحلبي، وتمييز واحد من هؤلاء الثلاثة من الصعوبة بمكان جدا، فالرواية بهذا تكون ساقطة عن الاعتبار. رواية الكشي يقع في سندها أحمد بن عمر وقد عرفت حاله، فالنتيجة الرواية من حيث السند ضعيفة وليست معتبرة، هذا أول. أما من حيث الدلالة فيمكن مناقشة دلالة الرواية ومنع الاستفادة منها على كذب علي بن أبي حمزة مطلقا، وإنما الإشارة إلى أن علي بن أبي حمزة كذاب فيما أخبر وليس كذاب فيما ينقل مطلقا. يعني عندنا احتمالان يا سيد زكي، احتمال الأول أن الإمام عليه السلام يقول أخبركم بأن موسى على قيد الحياة وأخبركم وأخبركم، فالإمام يقول ألم يستبن لكم كذبه فيما أخبركم به من هذه الأمور دي واحد. احتمال الثاني أن الإمام ألم يستبن لكم كذبا مطلقا في كل ما يخبر وفي كل ما ينقل، هذه الرواية. أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني، وقال إن أبا إبراهيم يعود إلى 8 أشهر فما استبان كذبا؟ ولذلك أقول من المحتمل جدا أن التوصيف بالكذب كان وصفا مرتبطا بالبعد العقدي، وذلك لأن الاحتمال الأول، وذلك لأن البطائني كان يعتقد برجعة الإمام الكاظم عليه السلام وأنه حي لم يموت، والإمام عليه السلام يشير إلى فساد هذه العقيدة وكذب صاحبها، ولا ربط لذلك بالإخبارات والتحديث بالأحكام بصورة عامة. فإذا النتيجة أن هذه الرواية أيضا غير تامة الدلالة على المدعى. إن أبيت وقلت بأنها ناظرة إلى مطلق الإخبارات، كفانا حينئذ أن نشير إلى أن الرواية ضعيفة السند فلا مجال لترتيب الأثر عليها أو الاستناد إليها. واضح إن شاء الله كلامي؟ طيب، بقينا الآن مع الاحتمال الثاني، مع الوجه الثاني الموجب للبناء على التضعيف، وهو قول ابن فضال في حقه كذاب متهم روى أصحابنا إلى آخر. أيضا يمكن التشكيك في هذا الجانب، فقد يمنع ودلالة وصفه بالكذب في كلام ابن فضال على تضعيفه، بحيث لا يكون المقصود من كونه كذابا في الناقل، وإنما المقصود كونه كذابا فيما ادعاه من أن الإمام الكاظم عليه السلام لا زال حيا، وبالتالي سيكون التضعيف تضعيفا عقديا. يساعد على ذلك العبارة الأولى أنه قد روى عنه أحاديث كثيرة وكتب عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره، وأنه كان لا يستحل أن يروي عنه حديثا. فلو كان البطائني شخصا كذابا في الناقل، لماذا تروي عنه أحاديث كثيرة؟ بيقول شيخ عاطف منت قررت أن هذا وارد في من؟ في الابن، في ولده. خب، وليكن هذا وارد في الابن، عندنا قرينة ثانية، رواية المشايخ الثلاثة الثقات البزنطي وصفوان وابن أبي عمير عن ابن الغضائر الذي لم يسلم أحد من قلنا ذكره ولم يضعف، الذي ضعف زرارة ذكره ولم يضعف، هذه عبارة ابن الغضائر. ها؟ ما ضعف إلا عن الانحراف عقدي مطرود من رحمة الله. احنا الآن لازلنا نكرر دائما فرقوا، ما قلنا دخلنا الجنة، احنا نتكلم فيما ينقل يخبر كذاب ما لنا علاقة. لاحظوا هذه عبارة ابن الغضائري. السيد الخوئي قال النجاشي، وقال ابن الغضائري علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم عليهما السلام. هذا كل الكلام مرتبط بالجنبة العقدية، أما قضية التضعيف وأنه لا يعول على إخبارات لم يشر. ولذلك أقول هذا يساعد على أن التضعيف الصادر من ابن فضال قد يكون تضعيفا منصبا على الجنبة العقدية، وليس تضعيفا منصبا على شنو؟ منصبا على الجنبة الإخبارية والتحديث للروايات. هذا مورد. أكو مورد آخر أو نقطة ثانية في مناقشة كلام ابن فضال، وجيد جدا أن تبحثوا عنها. عند علماء السنة مطلب، وهو أن كل شيعي لا تقبل روايته. خلاصته كبرى: كل من كان يخالفنا في العقيدة فإن مخالفته إيانا في العقيدة تعد تهمة مانعة من قبول رواياته. ولذلك لا نجد للشيعة مثلا رواية في البخاري أو مسلم، أنا ما أتذكر من عهدي بذلك قديم لو في رواية أو روايتين بعد لا تنقضوا، بس المعروف على أي حال، المعروف أن هذا الآن البخاري ومسلم لم يشتملا رواية عن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولو من باب أنه محدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا البخاري ومسلم، لا لشيء، لأن جعفر بن محمد بأبي وأمي شيعي عنده، فبالتالي لا يروى. ألا يحتمل أن يكون ابن فضال أيضا يؤمن بهذه النظرية، بحيث أن كل من كان يخالفني في المعتقد فإنني لا أستحل الرواية عنه وأعده كذابا لا يعول على مروياته؟ ليش يا شيخ موسى؟ ابن فضال فطحي المذهب، وابن والبطائني واقفي، فبالتالي ألا يمكن أن يكون منشأ القول الصادر من ابن فضال راجع إلى الجنب العقدية، وبالتالي داعيه إلى رفع اليد عن مرويات علي بن أبي حمزة؟ وهذا الجانب. ففساد معتقد البطائني قد يكون سببا في عدم قبوله بأحاديثه، وبالتالي عدم نقل روايات ما يجعل الشهادة الصادرة من ابن فضال فاقدة لقيمتها. طبيعي لا تستعجل يا أبو الشريف، بتقول كذاب، ما قال أنا ما أروي عنه، قال كذاب. ها لا، خصوصا لجوابك الآن، أن التوصيف بالكذب ينحصر في خصوص ابن فضال فقط. يعني هذه كلمات الرجاليين، قرأوا عبارة النجاشي، لا يشير من قريب أو بعيد لكونه موصوفا بالكذب إلا من ابن فضال. اقرأوا عبارة الشيخ الطوسي، إن كان في الرجال وإن كان في الفهرس، لا يشير إلى توصيفه بالكذب من قريب أو بعيد إلا إذا وجد فهو من ابن فضال. برقي، ابن الغضائر، كل العبائر الموجودة في كلمات الرجاليين ليس فيها إشارة من قريب أو بعيد إلى التوصيف بالكذب إلا من ابن فضال، وهذا قد يشكل قرينة مساعدة على أن الشهادة الصادرة من ابن فضال تعود إلى أمر عقدي وليس أمرا آخر. بقرينة ما ذكرت قبل قليل، رواية المشايخ الثقات عن، بل نقل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، بل نقل الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة عنه، بل نقل الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، وهم الثلاثة رضي الله عنهم الذين شهدوا في مقدمة كتبهم بأنهم لا ينقلون إلا من الآثار الصحيحة والمعتمدة. يعني ده كذاب وبعد ذلك بينقلوا عنه؟ يعني ما اطلعوا على شهادة ابن فضال؟ هذه مو كلها قرائن توجب التشكيك في كون الشهادة الصادرة من ابن فضال منصب على ضعف علي بن أبي حمزة البطائني، ومساعد على أن القضية قضية نقل وليس قضية عقيدة، وليست القضية قضية ضعف في الإخبار والتحديث.
فيها الضعيف، فيها المسهل
كلامكم فيه دعويان، كلامكم فيه دعويان. الدعوة الأولى اشتمال الكتب الأربعة على مجموعة من الرواة الضعفاء، زين خب هذا مدفوع، احنا لا ننكر لا ندعي صحة جميع ما في الكتب الأربعة، لكن عندما يأتي التضعيف من الشيخ الطوسي والنجاشي وفلان وفلان وفلان، بينما ينحصر التضعيف في خصوص زيد مع عمل الجميع على خلاف ما قرر زيدون، شوحي هذا المعنى. الشيء الثاني، خب كون ابن أبي عمير يروي عن الضعفاء هذه دعوة أنت تقول وغيرك يقول، نحن ندعي أن ابن أبي عمير لا يروي عن الضعفاء، أثبته ونحن لا أيضا نثبت زين ها؟
أكثر الرواية عن
لا حتى هذا. أولا الموجود لابن أبي عمير، يعني هذا يرجعنا إلى مدلول العبارة وقد ذكرت ذلك مكررا، عبارة الشيخ لا تعني مجرد الرواية وإنما لا يكثر عن ضعيف. ولما نرجع إلى من هم الضعفاء في مشايخ ابن أبي عمير، واحد منهم علي بن أبي حمزة البطائني. زين هذا الحين أول الكلام، هل علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف؟ ده نحن اللي قاعد يتكلم، لا. ما هو منشأ التضعيف؟ أمران، كلمة الإمام الرضا عليه السلام وقد عرفت عدم صلاحيتها، وعبارة ابن فضال، وده احنا قاعدين ندعي المناقشة في صلاحيتها للتضعيف من عدم. فالذي أتصور أن عبارة ابن فضال لو لم تكن غير صريحة في الدلالة على التضعيف في النقل والتحديد لا أقل من الإجمال، إذ يحتمل أن منشأ تضعيف ابن فضال يعود للأمر العقدي، ويحتمل أن منشأ تضعيف ابن فضال يعود للناقل في مقام التحديث والإخبار. ولا يوجد عندنا، مع أنني ذكرت قرائن تساعد على الأمر الأول، زين، ولا يوجد عندنا ما يوجب ترجح أحد المحتملين على الآخر، فلا مناص والحال هذه من التوقف في العبارة وعدم الجزم بمدلولها على شيء لا في جانب الإثبات ولا في جانب النفي.
الآن هذا فضال مو قال ملعون كذاب ملعون، استند على رواية
من اللي كان كذاب ملعون؟
قال
كذاب متهم
واستند على رواية الإمام
الرواية مو سلمنا الرواية تدل على أن الرجل من أهل النار، إحنا ما ودينا الجنة يا ابني،
ونحن والرواية مدركي يعني إحنا مدرك،
لا مو مدرك، ما له علاقة، وإحنا بالعكس إحنا الآن في نهاية المطاف، لو كانت الرواية تامة الدلالة على التضعيف زي بعد شهادة المعصوم عليه السلام ما له معنى أن نناقش. زين إذا لم تكن الرواية صريحة في التضعيف فطبيعي أن المعيار سيكون على شهادة ابن فضال وأضرابه، وهي شهادات حسية على هذا ما يتصور بالنسبة للتضعيف. من خلال ما ذكرت يتضح عدم تمامية ما أفاده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، فإن سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه بنى على ضعف علي بن أبي حمزة البطائني، ذكر صفحة 45 بعد 200 الجهة الثانية في بيان حاله من جهة الوثاقة وعدمها، ثم ذكر صفحة 445 446 أنا يهمني في 46 السادس وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم، وهذا الوجه الأخير السادس وإن كان صحيحاً المفروض مقتضى البناء على الوثاقة، إلا أنه معارض بما تقدم عن ابن فضال. قد عرفت من خلال ما قدمنا عدم صلاحية الصادر من ابن فضال للتضعيف عدل لولا، وبالتالي أين المعارضة يا سيدنا الجليل؟ مقتضى يقول في النهاية وبالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف، بناء على أن المقام مقام معارضة استقر ما دل على المعارضة، فبالتالي استقرت المعارضة لا يوجد ما يوجب تقدم أحدهما على الآخر يتساقطان. عندي كلام طويل. أول حاجة أن عبارة ابن فضال قلنا لو لم تكن صريحة في البعد العقدي لا أقل من أنها مجملة، ما نبغى ظاهرة سيدنا قابلي، مجملة، ومع كونها مجملة لم تصلح دليلا على التضعيف. فبالتالي أي شيء يعارض التوثيق الآن يا سيدنا الخوي؟ يلا يا شيخ عاطف، أنت تدافع عن سيد الطائفة قدس الله تربته الطاهرة وهو جدير بالدفاع عنه، بس نبغى يلا مقتضى كلامه رضوان الله تعالى عليه أن دليل التوثيق تام ودليل التضعيف بحسب ما رأينا غير تام. فالنتيجة البناء على وثاقة علي بن أبي حمزة طبقا لمباني السيد الخوي، اللي أكد عليها زين، طبقا لمباني السيد الخوي وليس ضعف علي بن أبي حمزة.
كلام هذا اللي قال اللي هو المفضل صريح
كذاب، مو ذكرنا له، احنا ذكرنا موجبات التشكيك على أقل التقادير، ذكرنا محتملين وذكرنا موجبات التشكيك أنه يحتمل ويحتمل، مع أن احنا ملتزمين بأن عبارة ابن فضال صريحة في البعد العقدي، تنزلنا وياكم قلنا مجملة عدل ولا كذاب.
خب كذب شيخنا تدخل في الوثائق السياق، لكن لا تدخل في العقيدة
شيخ. هذا واحد. اثنين، إذا تتذكروا جئنا في كلام في محمد بن عيسى، ألا ينبغي من سيدنا رضي الله تعالى عنه أولا قبل اللجوء إلى التساقط ما تعملونه في الأصول يا شيخ موسى يا شيخ زكي، مو ترجيح، الجمع العرفي، لم لا يجمع؟ سلمنا بأن عبارة ابن فضال صريحة في التضعيف، طيب، وعندنا شهادة علي بن إبراهيم، لم لا نلتزم بالرأي الثالث التفصيل بين ما قبل الوقف وما بعد الوقف، فيكون التوثيق ناظرا لما قبل الانحراف والتضعيف ناظرا لما بعد الانحراف، وبالتالي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح والعمل بالجميع، ولا يوجد محذور في ذلك. أقصى ما كان يا شيخ زكي سوف نحتاج أن نبحث عن الطريقة التي يمكن من خلالها أن نحرز أن هذه مما رويت قبل الوقف أو مما رويت بعد الوقف، وأقول يكفينا الذي اعتمد عليه هو أصل علي بن أبي حمزة البطائني. أصل علي بن أبي حمزة البطائني متى كتب؟ في حياة الإمام موسى عليه السلام، فجميع مروياته كلها عمن؟ عن الإمام موسى، وقد نقلها قبل وقفه وقبل انحرافه العقائدي، فلا يمنع ذلك من ترتيب الأثر عليه. راح يقول شيخ سيد يوسف هناك رواية نقلها الشيخ الكليني في الكافي في المجلد في الطبعة الجديدة مجلد العاشر صفحة 621، نقلها علي بن أبي حمزة البطائني عن الإمام الرضا عليه السلام. علي بن أبي إبراهيم، ها؟
ما يمكن قبولها لأن هذا بعد
لا الحين لحظة. علي بن أبي ابن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم، قال فقال في كتاب لو في كتاب النكاح من الكافي باب نوادر في المهر حديث رقم 7 رقم الرواية 9648 بحسب الطبعة الجديدة 721. هذه الرواية قد توحي بأن علي بن أبي حمزة روى عن الإمام الرضا عليه السلام، وعليه كيف نميز مروياته قبل الوقف ومروياته بعد الوقف؟ أولا دي رواية وحيدة وليس له غيرها، وهذه الرواية مروية في التهذيب زين عن أبي الحسن وليس الرضا، وأبو الحسن متى ما أطلق يراد به سيدي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. بل نسخ الكافي مختلفة في وجود كلمة الرضا وعدم وجود كلمة الرضا، فبالتالي هذا يساعد على أن الرواية مروية عن الإمام الكاظم وليس عن الإمام الرضا، وشاهد ثالث أن ذات متن الرواية تقريبا منقول عن الإمام الكاظم في الرواية التي تليها مباشرتان، رواية رقم 8، فهذا يساعد على أن المروي عن هو الإمام موسى وليس الإمام الرضا، هذا جانب. فإذا كان ينبغي على السيد الخوئي أن يعمد إلى شنو؟ أن يعمد إلى البناء على التفصيل على أقل التقادير، يعني لا أن يعمد مباشرة إلى أن المقام مقام استقرار معارضة، وبالتالي العمد إلى شنو؟ العمد إلى التساقط. ثلاثة وأخيران، تعلق أبو الشريف لو أمشي أواصل، ثلاثة وأخيران بعدنا باقي عندنا كم دقيقة، ثلاثة وأخيران أشير إلى التالي. إذا تتذكروا لما تكلمنا عن محمد بن يحيى، محمد بن عيسى، قلنا بأن علاج التعارض ينبغي أن يكون بملاحظة مناشئ حجية قول الرجال، لابد أن تقرر ما هو منشأ حجية قول الرجال، وطبقا لمنشأ حجية قول الرجال يرتب الأثر. لو كان منشأ حجية قول الرجال الرجوع للخبير، فلا ريب أن علي بن الفضال أكثر خبروية من علي بن إبراهيم القمي مثلا، فيكون التقديم للتضعيف مباشرة على التوثيق. لو كان المقام مقام خبر العادل، فالمفروض علي بن إبراهيم مقدم على ابن فضال، لأن علي بن إبراهيم إمامي وابن فضال فطحي. لو كان المقام مقام اطمئنان، فالتقديم لعلي بن إبراهيم، فقد ذكرنا في شأن علي بن الحسن بن فضال مبعدات لتولد الاطمئنان بقبول قوله. فالبناء بقول مطلق على التساقط يبدو لي على خلاف الصناعة. إذن إلى هنا نصل إلى أنه لا يوجد شيء يمكن التعويل عليه للبناء على ضعف علي بن أبي حمزة البطائني. لكن يا شيخ جعفر، هل يعني ذلك البناء على وثاقة علي بن أبي حمزة؟ ده يحتاج ملاحظة أدلة التوثيق. سيد الخوي ذكر ستة وجوه لمن أراد منكم أن يراجعها. هل تصلح الوجوه الستة التي ذكرها السيد الخوي رضي الله عنه للبناء على التوثيق؟ هذا بحث نحيله لمحله، والحمد لله رب العالمين.